الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في تقسيم المباحث الأصولية، وقد انتهينا من هذا الموضوع وقلنا إن المناسب هكذا النتيجة التي انتهينا إليها أن الفقيه حيث في عملية الاستنباط يأخذ بالدليل الاجتهادي أولا إن كان، فإن لم يكن فبالدليل الفقاهتي. فمن المناسب نقسم المباحث الأصولية إلى قسمين: مباحث الدليل الاجتهادي ترتبط بالدليل الاجتهادي، ومباحث ترتبط بالدليل الفقاهتي. وقلنا هذا التقسيم الأساسي، وقلنا همات أيضا كلام ثالث يصير في التعارض، هذا بعد ضروري، هذا حينما تتعارض الأدلة الاجتهادية أو الأدلة الفقهية هذا ضروري، هذا همات نحتاجه. فهي ثلاث مباحث الذي صارت. وقلنا في البداية همات نذكر مقدمة ماذا عن القطع، لأن كل ما ننتهي إليه هو ماذا نتيجة ماذا القطع به، فلا بد من إثبات حجية القطع في المقدمة. هذا قلنا التقسيم الرئيسي الأساسي، ستقسيمات ثانوية في الأثناء تجي في الداخل، هذا ليس بمهم، هذا كله بينت فيما سبق. الآن أريد أقول ونلفت النظر إلى أن ما ذكرناه وإن كان هو التقسيم المناسب، ولكن قد تدعونا نكتة أخرى إلى أن نغض النظر عنه ونأخذ بتقسيم آخر كتقسيم صاحب الكفاية للمباحث بالشكل الذي ذكره. وسبب الإعراض، ليش تعرض إذا ذاك فني، قل ليش تعرض. وسبب الإعراض أن الجو العام قد عاش ماذا ذلك التقسيم السابق الذي عليه صاحب الكفاية، والأبحاث والدروس والكتب هي قد جرت على منواله. وتغيير صورة التقسيم إلى صورة أخرى قد يؤثر على الطالب نفسيا ولا يتفاعل معه نفسيا، فلأجل هذا نبقى عملا نسير في منهجة أبحاثنا على ما عليه في الكفاية، ولكنه نعترف بأن هذا الذي نسير عليه ليس هو التقسيم الفني، وإنما التقسيم الفني ما أشرنا إليه. إذن هذه همات قضية ينبغي الالتفات إليها، كما نلفت النظر إلى أن هذا التقسيم الذي أشرنا إليه هو ما جرى عليه السيد الشهيد قدس سره في كتاب الحلقات. ولعل أحد أسباب عدم تفاعل البعض مع كتاب الحلقات تفاعلا تاما، ما متفاعل تفاعل تام، مضافا الى جنبة التعبير، لعل احد الاسباب مضافا الى ذلك هو هذا قلب المنهج، قلب وتغيير المنهج. يعني لو كانت المنهج ماذا كما عليه كتبنا القديمة قد التفاعل حينئذ يكون أكثر. أما بعدما قلبت المنهج يعني القطع ماذا قدم في البداية بينما صاحب الكفاية يجيب القطع ماذا وبالنص يجيبه، هذا قد لا يتفاعل معه الطالب. وعلى أي حال هي تبقى قضية ماذا نفسية صحيحة مو صحيحة، هذه مطلب آخر. كمن هو متعود على أن يقرأ ويحضر الدرس في من في نسخة معينة، احنا كنا بالمكاسب لما نحضر متعودين على ذيك الطبعة القديمة، لما اجت الطبعة الجديدة ما أقدر أحضر بها. يا بلي هو قضايا نفسية هذه، أنا متفاعل ويا ذيك الطبعة. هذا همات في منهجة الأبحاث قد يكون الأمر كذلك، ولأجل التسهيل على الطالب في مقام التحضير، لأن لما الطالب يريد يحضر هم صعب عليه، يعني إذا ردنا نقلب المنهج وين راح يراجع؟ يراجع بنص الكتاب بأخير الكتاب، ما يدري شلون يمشي ماذا، وما يدري المباحث التي سوف تعرض همات شلون تعرض. بينما على المنهج القديمة إذا سرنا تعرف من البداية المنهج التي سوف يسير عليها الأستاذ بشكل عام. على أي حال هذا بالنسبة ماذا إلى تقسيم المباحث الأصولية. عنوان جانبي أيضا نذكره، وجه حجية علم الأصول. قد تقول إن القواعد التي يذكرها الأصولي كيف نثبت حجيتها، وبالتالي كيف نثبت حجية علم الأصول؟ إنه قد تطرح شبهة ويقال علم الأصول ليس بحجة، فإن هذه القواعد التي ذكرها الأصوليون حاكوها وأبرزوها من جراب النور، وليس لها واقع ولا دليل على حجيتها. وهذا بخلاف المسائل الفقهية في علم الفقه، فإنها تستند إلى آيات أو روايات، والآيات والروايات كما نعرف حجة. أما القواعد التي يذكرها الأصولي كيف نثبت حجيتها؟ هذا التساؤل قد يخطر إلى الذهن. إذن السؤال هو هذا، ما هو وجه حجية علم الأصول؟ والجواب إن حجيته تنتهي إلى العلم، فكل ما يذكر في علم الأصول هو ينتهي إلى العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة أيضا. نعم قد أختلف أنا معك في الصغرى، يعني أن هذه القاعدة التي ذكرناها هل يوجد علم على طبقها أو لا، وهذه قضية أخرى، هذا اختلاف صغروي. ولكن نحن نقول على أن مدرك الحجية هو العلم، فكل مسألة لا تكون حجة إلا إذا رجعت إلى العلم. فمثلا في مبحث الظواهر، الأمر ظاهر في الوجوب أو النهي ظاهر في الحرمة، أو مبحث المفاهيم، أو مبحث العام والخاص، أو مبحث المطلق والمقيد، هاي كلها مباحث ماذا؟ كلها مباحث إيش؟ ظهورات. هذه تنتهي إلى العلم، حيث نقول الأمر ظاهر في الوجوب، وهذا الظهور ظهور ماذا؟ ظهور ماذا؟ وجداني، يعني نعلم بأنه عرفا الواقع كذلك، يعني الأمر ظاهر في الوجوب، فهناك علم بهذا الظهور ولا شك في ذلك. نعم أنت قد تقول أنا ليس لي علم، ليس عندي ظهور وليس لي علم، إلا أن هذا مطلب آخر، أنا الذي أدعي الظهور لي علم، فإذا هذا صار علم. ثم أقول وكل ظهور حجة، هذه هم أيضا بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعية، هذه هم أيضا نحصل علم على ذلك، فإذا هذه المسألة انتهت علما إلى العلم. هكذا في باب المفاهيم نقول الشرطية ظاهرة في من؟ في المفهوم، وهذا الظهور وجداني يعني ينتهي إلى العلم، نعلم بثبوت هذا الظهور عرفا. ثم نقول وكل ظهور حجة بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعة، هذه هم قضية ماذا؟ معلومة نعلم بها. إذن على هذا الأساس كل مباحث الظهور بالتالي رجعت ماذا؟ إلى صغرى معلومة وكبرى معلومة جزمية أيضا. هذا مثل مباحث الظواهر. وأما مباحث ماذا؟ العقلية، يعني الملازمات العقلية، هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، أو 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 إلى آخره، إنها أيضا تنتهي إلى صغرى وكبرى معلومتين. أما الصغرى فنقول على أنه وجوب الشيء، نقول على أنه ماذا؟ هذا مقدمة للواجب، وهذه معلومة، قضية معلومة وجدانية. ثم نقول وهناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ماذا؟ مقدمته عقلا، العقل يحكم على مستوى القطع واليقين والجزم لا على مستوى الظن. هناك ملازمة عقلية جزمية حتمية ليست مشكوكة أو مظنونة، إذا مظنونة أو هذا ليست حجة. فإذن انتهينا إلى صغرى وكبرى جزميتين. وهكذا الحال في مباحث الأمارات، في مباحث الأمارات مثل حجية الخبر، أيضا الأمر ينتهي إلى العلم، حيث نقول على أنه الخبر حجة قطعا، ومدرك ذلك السيرة العقلائية أو سيرة متشرع، وهذان يورثان، يعني السيرة العقلائية أو سيرة يورثان القطع. أما إذا لم يورثا القطع فلا عبرة بهما. وهكذا الحال في بقية المباحث التلتفتت ماذا؟ إلى الخط العام. إذن الخط العام للأصولي هو أنه كل نتيجة ينتهي إليها هي تنتهي علما إلى العلم، وحتى العلم التعبدي تنتهي حجيته علما، يعني مو العلم التعبدي الظن، أي العلم التعبدي أقول الظن الخاص تنتهي حجيته علما، مثل الخبر تنتهي حجيته إلى العلم الوجداني. فبالتالي المدرك للأصولي هو العلم الوجداني، وبهذا اتضح الفارق بين أصولنا وفقهنا وبين فقه وأصول غيرنا، فإن الغير يسير على الاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك، إنها أمور لا تنتهي إلى القاطع، بينما نحن لا نأخذ إلا بما ينتهي إلى القاطع. فالقياس الذي عندهم مثلا لا ينتهي إلى القطع فليس بحج، أما نحن عندنا تنقيح المناط، تنقيح المناط الذي قد يقال لا فرق بينكم وبين الغير، هؤلاء يسمونه قياس وأنتم تسمونه ماذا؟ تنقيح المناء، فكيف ذاك ليس بحجة وأنتم ماذا تقولون؟ وتقولون هذا حجة تنقيح المناء، وجوابه قد اتضح. فإنه في تنقيح المناط نتمسك ماذا؟ بالمناسبات المركوزة في ذهن العرف، فنقول المناسبات تقتضي ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الإمام لمن قال اغسل ثوبك لا اختصاص بمن، لا اختصاص من بوله ما لا يكل لحمه، لا اختصاص لذلك بمن للثوب بما يسمى ثوب، ولو العمامة هم أيضا شنو، لو الجب مثلا، لو البطانية أيضا أصابها، الأمر كذلك من باب أنه العرف يلغي الخصوصية بنحو الجزم، فإذا ألغيت بنحو الجزم نتعدى حينئذ. نعم، إذا لم يلغي العرف بنحو الجزم وكان هناك ظن لا جزم، هذا لا عبرة به. ولذلك احنا دائما لما نتعدى نقول العرف ماذا؟ يلغي الخصوصية إما بنحو الجزم واليقين أو بنحو الاطمئنان. أما إذا ما كان جزم ويقين ولا اطمئنان وإنما كان ماذا؟ ظن، ظن قوي، لا عبرة بذلك، الظن لا حجية له. إذن الخلاصة من كل هذا، اتضح وجه حجية علم الأصول كما اتضح ماذا؟ مدرك حجية المسائل الأصولية. هذا ما تنتهينا منه بحمد الله. عنوان جانبي آخر، مقدار حاجة الفقيه إلى علم الأصول. نحن قرأنا في كفاية الأصول مباحث كثيرة، وربما الطالب ينتهي من الكفاية وهو لا يدري، وهذا واقع ترى همات، هذا أحكي لك عن واقع، وهو لا يدري عن الطالب أن الذي يحتاج إليه في مرحلة الاستنباط أي مقدار. هل جميع المطالب في الكفاية؟ نصفها؟ أي نصف؟ هذا عائم غائم عليه وليس بواضح. وأنا أعطيك ماذا؟ صورة إجمالية. هناك مباحث كثيرة كما أشرنا لا يحتاج إليها الفقيه في مرحلة الاستنباط، أو أن الحاجة إليها ماذا؟ ضعيفة وليست مهمة، مثل ما قلنا مبحث الحقيقة والمبحث الحقيقة الشرعية، اشتراك وترادف، وبعد ما أدري من هذا القبيل، حتى صحيح وأعام المعنى الحرفي وغير ذلك من هالقبيل، ماذا؟ مباحث كثيرة، ذني كلهن ماذا؟ لا حاجة إليها. وهناك مباحث يحتاج إليها ولكن ليست حاجة ماسة، يحتاج إليها ولكن ليست حاجة ماسة بحيث نحتاج إلى تطويل وعقد بحث وما شاكل ذلك. وهذا هو الطابع العام على مبحث الظواهر. مبحث الظواهر عادة هو من هذا القبيل، يعني مثل مبحث ماذا أقول، مفاهيم، هذا مبحث ظواهر، الأوامر، النواهي، لأن كلها مباحث ماذا؟ ظواهر، عام وخاص، مطلق ومقيد، لأن كلها ظواهر، مبحث الظواهر. إن هذه وإن كان يحتاج إليها في الفقه ولكن هي عرفية مركوزة لا تحتاج إلى دراسة. فمثلا الأمر يدل على الوجوب، هذا أنت لا تتوقف فيه بطبعك العرفي، ماذا؟ بطبعك العرفي تسلمه. نعم قد نحتاج إلى مؤشرات منبهات عليه، أما أبحاث وإشكالات كما طولها الأصوليون لا حاجة إلى ذلك. الشرطية مثلا لها مفهوم، مثلا، وهذا بعد حينه استظهار، انت الرواية تلاحظ بيها ظهور او ما بيها ظهور في المفهوم. وهكذا بالنسبة ماذا إلى بقية المفاهيم. هذه ظواهر يحتاج إليها الفقيه، ولكن قلت الحاجة الدرسية ليست مهمة لأجل على أنها هي عرفية قبل أن تحتاج علما إلى درس وبحث وغير ذلك. والمهم الذي يحتاج إليه الفقيه هو مباحث الحجج، أي أمارة حجة وأي أمارة ليست حجة. هذه قضية ماذا مهم. الخبر حجة صحيح، ولكن أي خبر؟ هل على إطلاقه أو حصة خاصة مني؟ وهي قضية مهمة هذه، هاي الأساسيات هذه. فمباحث الحجج، مباحث الأصول العملية، مبحث التعارف، هي لأن كلهن ماذا أمور مهمة يحتاج إليها. إذن الذي حاجة ماسة هذه، الذي تحتاج إلى درس وبحث ودقة هي هذه. وأما تلك مباحث الظواهر يحتاج إليها، ولكن البحث والتدريس ليس بالشيء المهم. هذا همات فلنكن على التفات من ناحيتي. هذا همات انتهينا ماذا من عنده. وعنوان آخر، تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول كما جاء في الكفاية بأنه العلم بالقواعد الممهدة والممهدة. يلا على الأحوط اقراهن ماذا بالشكلين، الممهدة أو الممهدة لاستنباط ماذا الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي. هذا التعريف ماذا تقدر تقول المشهور الذي ذكر ماذا في الكفاية. واعترضت عليه بعدة اعتراضات، نذكر المهم منها وهي ثلاثة. المهم منها ثلاثة. الاعتراض الأول إن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، والحال أن الأصول العملية جزء من علم الأصول، يعني تلتزم أنها ليست من علم الأصول. أصول العملية، أما لماذا يلزم خروجها من التعريف؟ ذلك لبيانين. طبيعي صاحب الكفاية بالكفاية ما مبين لماذا، لماذا ما مبين. لبيانين يمكن أن يقال هي خارجة. البيان الأول إن الأصول العملية لا تعطي حكما شرعيا، وإنما تعطي الوظيفة اتجاه الحكم الشرعي المجهول. فمثلا بالنسبة إلى التدخين، حيث لا ندري حكمه الشرعي، لا نعرفه، يأتي أصل البراء يقول ما دامت الحرمة مجهولة فوظيفتك عملا، فوظيفتك عملا ماذا؟ البراء. فالأصل قد يعطيني ماذا؟ وظيفة عملية هي البراءة، قد يعطيني نتيجة ماذا؟ وظيفة عملية هي الاحتياط أو غير ذلك. إذن الأصول العملية لا تحدد الحكم الشرعي، بخلاف ذلك في مثل الخبر. الخبر أو الآية ترشدان علما إلى الحكم الشرعي، غايته قد تصيب قد تخطئ. أما الأصل العملي لا يقول أنا أرشدك إلى الحكم الشرعي، وإنما يقول حينما يكون الحكم الشرعي عندك مجهولا فأنا أرشدك إلى الوظيفة العملية اتجاه ذلك الحكم المجهول. من براءة أو احتياط، بل في نفس لسانه قد أخذ ذلك، في نفس لسانه قد ذكر ذلك، رفع عن أمتي ما لا يعلم. يعني ما دمت لا تعلم حرمة أو وجوب الذي هو الحكم الشرعي فهذا رفع، يعني عملا لا تتقيد، يجوز لك ارتكاب الشيء أو ترك الشيء، رفع عنه. فإذا أصلا هي هو لسان الدليل الأصل العملي، لسان الأصل العملي هو لسان يتضمن هذا المعنى، يعني يقول أنا أحدد لك الوظيفة اتجاه الحكم الشرعي المجهول. فإذا لا تدخل في التعريف، لأن التعريف يقول علم الأصول والعلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل تقع في طريق ماذا؟ بيان الوظيفة لا بيان الحكم الشرعي. هذا الإشكال الأول، البيان الأول، البيان الأول للإشكال الأول ليصير ماذا؟ خلط وتشويش. أي إسا هذه قضية سأخلونا عنها فنية، وهذا ربما كما تقولون أمر. فهذا هو البيان الأول. البيان الثاني، البيان الثاني لنفس هذا أنه لماذا يلزم خروج الأصول العملية، البيان الثاني يقال إن الأصول العملية هي بنفسها، هي بنفسها حكم شرعي، فما معنى أن يستنبط منها حكم شرعي؟ إن الأصل العملي يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، إن هذا حكم شرعي، هذا هو حكم شرعي. فالأصل العملي هو بنفسه حكم شرعي، لا أنه يستنبط منه حكم شرعي، فإن شرط الاستنباط المغايرة، وهم يعني بين المستنبط، مستنبط والشقولين والمستنبط منه، وهنا لا توجد مغايرة. فإن الأصل العملي يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فهذا إذن الشيء الذي أمامنا جلاس ما ندري به، فرد سائل ما ندري هذا السائل شنو هذا، هذا شنو هذا، خل هذا يو خمر هذا، خل يو خمر هذا، فنقول اشربه كل شيء لك حلال، النتيجة تكون حلية هذا، وحلية هذا مع كل شيء لك حلال ليس متغايرين، وإنما أشبه بالكلي والجزئي والمصداق، لا أنه توجد مغايرة بين المطلبين. وبتعبير آخر يوجد هنا تطبيق للكل على مصادقه، لا استنباط شيء من شيء مغاير. فإذن على هذا الأساس سوف تكون الأصول العملية خارجة من التعريف لأحد هذين البيانين. كيف الجواب؟ تأملوا في ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.